قال لا ما أقاموا الصلاة.
اسمع واطع وانجلد ظهرك وأخذ مالك. جلد الظهر وأخذ المال فسق، فسق حرام. هل النبي قال أخرج عليه ولا قال اصبر؟ فلو كان الولي الأمر يكفر مجرد المعصية لما أمرنا بالصبر عليه، قال أخرجوا عليه. لذلك يؤولون هذا تأويل فاسد الخوارج، يقول كفر البواح وشو؟ ظهور المعاصي في الدولة، ظهور البواح، يستحل الخروج عن الأمر بهذا المكفر. كفر البواح أباح المعاصي، يعني قصدي أعلنت. ولهم تأويلات خوارج العصر في تكفير الحكام غريبة، يرون أنه ما دام أنه فيه بنوك ربوية يطلق هكذا العلال اللساني في المحاضرة ويغوي أمة حضرت عنده، من جيش الأمة تحضر عنده تلقى عنه التكفير. بعض التحاذير بعض ويعطي الشرع ونص كثير حتى النسج الكبير يسعى لم يبدأ يلطمهم، ويستحلون الربا لمجرد وجود البنك. ولو تعامل بالربا يسميه استحلال، هذا كفر. استحلال هذا كفر. هل مجرد وضع البنك معناها استحلال؟ إنسان قال لك أنا بستأجر بيتي، أنت راح إن عندنا صلاة، مو بس ربا، إن عندنا صلوات خاصة باليهود ندعو فيها عزيز ندعو فيها، قال تعطون الأجرة وبس ما عارفين. ما منعهم البيت، أعطاه مفتاح بيت ويمارسون فيه الكفر، ويمارسون فيه، هو يعتقد الكفر لا يجوز، لكن يبي الأجرة والانتفاع من إيش؟ من اشتغاله بمنفعة الناس. كثروا الله المستعان. فاستخف قومه فأطاعوه، هذا الأحسن، استخفوا وأطاعوه. طيب يقول لي محمد بن لقي الله بذنب يجب أنه يجب أن له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، ما الدليل عليه؟ لقي الله بذنب وهو تائب يتوب الله، ما الدليل؟ لقي الله بذنب، قال ومن لقي الله بذنب يجب به النار لكنه تاب من قبل أن يموت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واضح إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب ومن لقيه سبحانه وقد أقيم عليه حد فإن ذلك يكون كفارة له، فما الدليل؟ إنسان زنى هو متزوج، زنى هو متزوج لكن رجم، هل يجمع الله بين الرجم في الدنيا وعذاب في الآخرة على الزنا اللي سوى فعله؟ لا. إذن وش فائدة الكفارة برجمي حتى الموت؟ ها؟ إيش؟ تطهيره من الذنب، بمعنى كفر عنه. ما الدليل؟ فعوقب به في الدنيا، نعم، فهو كفارة له، فعوقب به أو عوقب في الدنيا فهو كفارة له. طيب
من أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. هذا رد على الخوارج، إن شاء وإن شاء. هذا يصنع الخوارج هذا الحديث، تشتد عليه لأن تخالف أهواءه، إما تضعيف وإما تكذيب. الآن خوارج العصر تعجب كيف يتلاعبون بالنصوص وأقوال الصحابة، تلاعب عجيب سبحان الله العظيم، لأن يحركهم في فهم هذه النصوص الهوى، فلا يختارون معنى صحيح، يختارون معنى شاذ لا أصل له، مثل قول أحدهم اسمع واطع وانجر ظهرك واخذ مالك، قال هذا إذا جلد الظهر واحد أو اثنين، أما أن يغلط على الشعب مثلا يأخذ بيت مال المسلمين أو كما يذكر، هذا يعني يخرج عليه، لا نسمع ولا نطيع لها، من وين يعني؟ هوى، من أين النص ظاهر يعني؟ ما فرق بين اثنين ولا أمة، النص ظاهر جدا، لكن الهوى يجعلهم يتلاعبون في النصوص، كما قال واحد صاحب هوى قديما، آية في كتاب الله وددت أن أحكها من المصحف بظفري، ما تكون كتاب الله، الناس كلهم يرجعون للقرآن وهو معي وأحك الآية عشان ما يقرؤونها، لأن هذه الآية تخالف هواه، بده يزيلها من المصحف. كيف الحديث يزيلها هنا؟ لذلك القرآن لما كان حمال وجوه يحملون بعض يأخذ من معناه أو من المعاني ما يفقه، أما الحديث سهل، إما يضعفوه أو يحرفوا، هذه طريقتهم إلى اليوم. طيب لنقرأ الآن في الفصل الذي نحن بصدد قراءته اليوم، اقرأ. نعم،
بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون.
لا، قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحسن. الزنا تعريفه هو الوطء عمدا بتغييب المدورة في فرج امرأة أجنبية أو ذات محرم بغير شك، لا شك حق شرعي، والأخير فقط لزيادة توضيح. وشروطه ما سمعت، أن يكون الزاني حتى يصبح أو يسمى زاني يستحق الحد جلدا أو رجما، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط الأول حتى يسمى زنا بغض النظر يرجم أو يجنى، الوصف زنا يستحق العقوبة عليه، أن يكون بالغا لحديث رفع القلم عن ثلاث. الثاني أن يكون عاقلا، علي أو غيره أراد رجم أو جلد مجنونة فقيل له إن مجنونة فترك ذلك، كن عاقل. ثالث أن يكون عنده علم بالحكم لا بالعقوبة، فلو كان عنده علم بأن الزنا حرام لكن لا يعرف أنه يرجم وفعل وهو محصن يرجم، فإذا ما كان عنده علم بأن الزنا حرام كان يكون جديد عهد بإسلام أو بكفر، فإنه لا رجم عليه إذا ما كان يعرف أصل حكم. الثالث إذن العلم. الرابع الاختيار ليخرج المكره، فالمرأة المكره على الزنا ما ترجم ولا تجهد، التي هددت حده حد تهديد الإكراه تهديد بقتل يغلب على ظن المزني بها أنه يمكن تنفيذه، ويقول ترى بقتلك ترى وريك، ويتستبعد ما عنده قدرة ولا عنده شيء، تتهاون وتزني نعوذ بالله، لكن يغلب على ظنها مثلا قدرته. الاختيار ليخرج ذلك مكره، فإنه لا اختيار له ولا حد عليه، والحدود كما تعلمون تدرى أصلا بالشبهات. أن يكون عالما بالمزن بها حتى يخرج المخطئ، ربنا لا تأخذ النسينا واخطأ، جاء من سفر وأخته التوأم نام في فراشها ثقيلة النوم والنور خافت لا يميز، وخرجت وجاء زوجها بغتة ثم وقع، لا يسمى زاني ولا يرجع ولا هي الفكرة هذه تجلد، هذه مثال فقط لأنه أخطأ أن يكون عنده علم المزني بها أنها ليست زوجته وليست أنا عنده ويعلم هذا. شو قلنا قبل شوي؟ الله سأله ما شهدت هذا مثال بتوضيح يعني يقال إن بعض سأل نفزاعي أو غير لا أذكر قال ما اسم زوجة إبليس، قال هذا النكاح ما شهد عادي، لكن إن كانت خبيثة هذا سؤال آخر افتح لنا مجال الآن، إن كانت خبيثة أول ما شعرت بمسه تضعرعت سكتت وتعلم أن يظن أختها فهي تجلد أو ترجع، وهذا قد يحدث من أهل أو السفلة ممكن، لكن دي تصوير المسألة، فإن قد تضعضع هي وهو لا يدري، هو لا يدري وهي تضعضع تحصل ولا ما يحصل. أنتم فهمت المسألة؟ أي في أحيان نظرات تدل الإنسان مو فاهم المسألة. طيب فيخرج من حد الزنا من مس بفرجه متلذذا فرج امرأة من غير أن يولج أو أولج من غير أن يغيب المدورة، وهذا لا أقوله من باب التلذذ بالكلام أو عبث الأخبار، ولكن يبنى عليه قتل، لأن القاضي إذا قدم عليه المدعي العام مرافعة المدعي العام وقرأ الشهود وقرأ كل شيء، فما يعرف القاضي تعريف الزنا قتل من لا يستحق القتل. يقول الشهود مثلا الأربع كلهم رأيناه يتحرك عليها ولا ما أثبتوا أنه أولج، ما يكفي الحدود تبرأ الشبهات، أثبتوا أنه أولج، فقد يكون فعل ذلك متلذذا وكانت حائضا إلى آخره. فإذا ما عرف تعريف الزنا، ولذلك كانت عائشة تقول رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وإنما خصصنا الحشفة وندور بأثار الصحابة. فأبو هريرة ثبت عنه رضي الله تعالى عنه في غسل الجنابة الذي يسمى الرجل فيه أنه جانى حكمه، قال: إذا غيبت المدورة يعني الحشفة الذي برأس الذكر وجب إيش؟ الغسل. وحينئذ ينتقل هذا المعنى للزنا، إذا غيب في أجنبية يعلم أن أجنبية يعلم حكم التحريم فهو بالغ مختار أو زاني. صلى الله عليه. وهو حرام بالإجماع وبالكتاب والسنة. أما الكتاب فقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا حرم قربانه، فإذا قال ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فدل على أن كل وسيلة إليه أولا أنها محرمة كالقبلة والنظر للأجنبية والتبرج والمزاح، مزاح المرأة مع الرجل ومضاحكته. وبالأمس رأيت شيء في أحد البقالات، الآن أذكر سبحان الله آخر الزمان ليش ينتشر الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم يظهر الجهل، يشرب الخمر يظهر الزنا، ورفع العلم بموت. شوف البلاد اللي ما فيها علماء ينتشر فيها الزنا كثير سبحان الله. تسمع العالم في المسجد وفي الدروس وفي المقالات ينكر أصلا الوسيلة إليه، اختلاط تغنج المرأة. فإذا تقادم العهد بالناس وما فيهم العلماء يعرف أن نفس الزنا حرام، لكن يجهل كثير من وسائل الوقوع فيه، مزاح مع الأجنبية يقول ما زي أختي هذه، النظر إليها مخالطتها كثيرا إلى آخر. فراعي البقالة أو صاحب المحاسب العامل، نزلت عاملة متحجبة لكن طلب الطلب فنازعها، فأنكرت عليه جدا واشتدت عليه وفهم أن المسألة ليست سهلة، فأدرك ولعله استعتب على نفسه. طبعا قبل أن يوجه له الخطاب الإنكار كان يظن وأظنه قال يعني أسأل عادية يعني. فشف في اختفاء العلم وش يولد؟ الجهل، ثم من آثار الجهل الزنا، لأنها هذا العامر الآن جهل أن مزاحهم على الخادمة دي قد يفتح بوابات مغلقة في النفس فيهدم الحياة ويكون بعدها الموعد والزنا. فلا يعرف فقه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هو يعرف أنه الزنا حرام يقول لا ما يبريش فرج في شيء حرام، لكن هذا عادي يعني. أنت لأجل هذا آخر الزمان ينتشر الزنا، فتصبح الوسائل، يصبح الناس يفهم الوسائل مؤدي إليه على جهل كبير. تلقاه يمازحها، أخت زوجة أخوه تتصل فيه يمازحها ويضحكها وكذا، يقول أنا ذبحتي زوجة أخوه حمل الموت ويضاحكها ومازحها ويذكر لها نكات ويقعدون ساعة يتكلمون يتجلون. ثم تنتشر الفواحش من أجل أنه ما في علماء ينكرون وسائلها فكيف الوقوع فيها. طيب، فقال الرب لا إله إلا هو ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فدل على تحريم الزنا على تعريف اللي ذكرناه وكل ما يؤدي إليه. فسمي معي التبرج لحديث صنفانها النار لم أرى نساء كاسيات عاريات مالات وميلات تميل قلوب الرجال للزنا بهن نعوذ بالله، من لبس الضيق حتى لو كان حجاب والعطر بعض العطر وإخراج المفاتن هذا كله محرم. ثاني الاختلاط، منعه النبي في مسجده وهو أطهر بقعة بعد مكة في أطهر زمان ومكان، وهم ينصرفون من الصلاة خلف أفضل خلق الله ورسول الله، فقال لو جعلنا هذا الباب كما عند أبي داود للنساء. والفترة قصيرة في المخالطة عند الخروج فقط، فكيف لو رأى النبي المستشفيات وأن هذا يقول جميلتي هذا في الكاونتر أو اللي يسمونها الطاولة هذه للاستقبال بجانبه ثمان ساعات، يعني مدة طول جهدا مع الحياة، يأتي الملل والكلام والمزاح والمداعبة والموعد إلى آخره. ولما أرادوا التهكم أو إبطال قول مشايخنا في تحريم الاختلاط قالوا لهم يلزمكم إذن تحريم الاختلاط في الحج والعمرة، فإنه لابد أن يختلط النساء والرجال، إذا لا يحجوا الناس ولا يعتبروا. فأجابهم الشيخ بأن هذا قياس مع الفارق، يعني لأن هذا زمنه يقصر والناس مشتغلون كل واحد بالعبادة، والشريعة إذا نهت عن شيء مفسد الذريعة الجاس فعله لمصلحة. الإنسان الآن مصلحته ينتهي من طوافه ويعبد ربه لينجو من النار، والفترة قصيرة. وذلك لم يفتي علماءنا في الاختلاط اليسير بالتحريم الذي لا بد لك منه، دخلت المطار هنا مرأة وهنا مرأة وهنا مرأة، ما حد يقول لا يجوز في المطار، يوم مطار الحريم يوم يطيرون في طيارات الرجال، ما حد يقول، لأن الاختلاط وقت يسير. وأن تحريم الشريعة في باب الذرائع في الذريعة إذا قويت، أما إذا كانت ضعيفة لا تحرمها الشريعة. مثاله سكن الرجل في وسط حي فيه عوائل فيه نساء، يقول لا تسكن ويجب الرجال يخرجوا إلى باكر بعيدة والنساء وحده، لا، لأن هذه وإن كان فيه ذريعة أنه قد يخرج الرجل في وقت الصباح ومرأة تخرج فيه لكن ضعيفة لا يمتفت إليها. ولأن المجتمعات هذه كانت في زمن النبي رجال والنساء في أحياء متقاربة والنبي ما أنكر، فالذريعة ضعيفة. لكن كلام العلماء في الاختلاط في الذريعة إذا قوية واحد بجانب واحدة كل يوم ثمان ساعات ويراها كل يوم 10 سنين الدوام 15 سنة الدوام إلى أين تصل بالأخير معروف النهاية إلا إن شاء الله أو يرحمهم الله. هذا هو الاختلاط اللي منعه العلماء رحمهم الله وغفر لهم وحفظ من بقي منهم، فإن بموتهم يظهر الزنا، رفع العلم موت العلماء وحينئذ يظهر الزنا كثر. طيب، وأما عقوبته فإنه يجب فيه الحد وليس التعزير. والفرق بين الحد والتعزير أن التعزير عقوبة مقدرة اجتهادا من القاضي لا نص فيها، فما قدره الله يسمى حد، كالقتل، كالزنا، كالحرابة، كالسرقة، كالزنا بالمحارم، امرأة فتى أو رجل في عهد النبي زنى بامرأة أبيه فأمر النبي بقتله. فهذا يسمى حد. أما التعزير فيما هو دون الزنا، كان يختلي بها في فراش واحد لكن لم يثبت الزنا، كان يختلي بها في بيت لم، والقاضي حينئذ يقدر درجة قربان من الزنا. فكلما كانت القربان أكثر شدت من شهر، من ثلاثة أيام سجن إلى ستة شهور، من جلد كذا وكذا إلى كذا وكذا، كلما كان أقرب. فإذا ظفر بهم رجال الهيئة مثلا وقبض عليهم الشرط وهم في بيت وحدهم مختليان، فهذه عقوبة يقدرها القاضي، لكن ليس كما لو دوهموا وهو في فراشها ولم يثبت الزنا. لا شك أنه هذا الذي الثاني أشد تعزير، وبخاصة إذا كانوا في شهر حرام أو في شهر رمضان مثلا، القاضي كل هذا يقدره ويضع عقوبة تعزيرية لائقة بالجزاء الرادع، كما قيل لو أمن الناس العقوبة أساءوا الأدب شرعا. فيراعي القاضي هذا كله، وقد يراعي أشياء قد لا تخطر على بالك، يراعي أن والد هذه المزني بها من الفتيات أو المحصنات عاشت في بيت علي، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء، واذكرنا ما يتلى في بيتكن، فمن عاشت في بيت علم ثم وقعت الفاحشة غير من عاشت في بيت مجون وقنوات وفلات، كل هذا يراعيه القاضي عند تعزير مثل من رؤي لكن على قربان للفاحشة لكن لم تتم. بعد فينقسم إلى قسمين، إما أن يكون محصن أو يكون بكر، وكذا المرأة. أولا تعريف البكر، البكر هو الذي لم يذق الوطر الذي عرفناه شرعا قبل قليل، ولو تزوج مئة مرة فلا يزال بكر، يجلد كم؟ مئة. وكذا للمرأة، تزوجت مئة مرة لكن سبحان الله كل ما تزوج ويعقد عليها نعم لا توطى ولم تذق النكاح، ولم يذق هو النكاح ولم يحصل، فلا يزال بكرا حتى يذوق العسيلة بما أباح الله وشرع منه ومنها، فحينئذ يحصل بنكاح مباح، فحينئذ ينتقلان من دائرة البكرية إلى الإحصان. فلو تزوج مرة واحدة ثم طلق ولم ينزل فأولج وقد أولج فهو محصن، ولو فعل ذلك قبل 30 سنة. إذا المحصن هو من أولج في نكاح إيش؟ مباح، ولو لم ينزل ولو مرة واحد أولج، لترى كيف أثر نعمة الله، يولج مرة واحدة فيها لذة وانتشرت في بدنه فيستحق الرجل، فانظر كيف حفظ الأعراض سبحان الله، أولج مرة واحدة فوقع في تعريف الجماع، ولو لم ينزل يرجع، ولو طلق في نفس الليلة ولم يجامعها إلا أنه أولج إلاجة واحدة ثم قامت عنه من أثر عين أو من أثر نفور أو شيء ولم يتم الجماع فهو محصن. فلا يشترط في الإحصان إتمام الجماع حتى الإنزال. حينئذ يستحق الرجل. كان المزي إذا جاءوا الأطفال في مجلس التحديث وقام البعض ينتهرهم بشدة يزجر يقول دعوهم كذلك كنتم من قبل أو كما قال، وذلك حرصا من الشيخ رحمه الله على تأليف قلوب الولدان على سماع السنة والقرآن منذ نعومة أطفالهم وإيلافهم الحلقات. فلربما طفل لا ينسى، وخاصة إذا كان طفل فينطبع في ذهن الذاكرة، إذا زجر وقرص وشدد عليه بشدة في حلقة يبقى في نفسه كما يتسمى تسميه العامة عقدة كلما ذكر حلقة فلا يحضرها طوال حياته. ولذلك ينبغي أن يرفق بالطفل إذا أظهر شيء من اللعب، وقد جاء مع والده في مجلس الحضور عند المحدثين، كان ابن 5 سنين يكتب له مجلس حضور، يرفق بهم ويعنه بشدة حتى يألف الولدان الجلوس لسماع السنة والقرآن. وددت من أهل التحافيظ اللي يسوون رحلات للشبيبة الصغار أنهم يسوون لو أحد الرحلات هذه للحلقات، يعلمونهم أدب الجلوس، أدب الاستماع من الشيخ، كيف يلقي السؤال. صار الطفل ما يتدرب إلا على إيش حتى يكبر، إلا على سماع القرآن حفظا. وتراه في أحد المساجد صار إمام، لأنه يختبر في 4 أو 3 أجزاء أو جزئين، ثم ينكب الناس عليه بالأسئلة ويستحي أن يقول لا أعرف لا أعرف، فيضطر أن يتكلم غير علم. وهنا أوان هلاك الناس، حينما كما قال ابن مسعود: إذا كثر قراءكم وقلت فقهاءكم. هذا هو من أسبابه. وكنت في أحد كبار حلقات التحفيظ وأردت أن أدرسهم التفسير، فمنعتني الإدارة وقالت حفظ وبس، نسأل الله العافية. طيب، فإذا كان ذكرا فيجلد 100 جلدة بالشروط ذكرناها. ويدل على ذلك قول الرب سبحانه وتعالى في سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، إلى أن قال: والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا.
فهذا يدل على أن البكر يجلد، وإذا جلد فإنه يحضر إلى مجلس الجلد جماعة من الناس ليرتدعوا عن الزنا وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين. الثاني المحسن. المحسن لم يأتي في القرآن دليل على رجمه، والدليل الذي في القرآن نسخ، وإلا فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس الزمان حتى يقول قائل: ماجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضا فرائض الله. على أن الرجم على من أحسن، يعني سواء كان رجل أو امرأة، وقامت البينة أو الحبل أو الاعتراف يعني. وقد قرأناها: الشيخ والشيخ إذا زنيا فرجموه البتة. فهذا يدل أن هذه الآية نسخت لفظا وبقيت حكمة من القرآن، وهي الرجم: فارجموهم البتة نكالا من الله. وما السنة؟ فقد جلد رجم النبي ماعز، فجاء النبي قال: إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ذلك 4 مرات. قال: بك جنون؟ قال: لا. قال: استنكهوه، هل هو مخمور يعني؟ فحينئذ رجمه النبي، وكذا قال: اذهب به ارجموه، وكذا رجم الغامدية ورجم اليهودي واليهودية. ما تجدون في التوراة؟ ها؟
فأتى بالتوراة فوضع السورية أو ذاك اليهودي يد نهامه على آية الرجم، فقال النبي ارفع يدك، رفعه إلى آية الرجم فرجعهما، قال ورأيتهما يقيها بجسده يعني مزني بها يقيها الحجارة. طيب، وحينئذ تجمع المرأة ثيابها وترجم حتى الموت المحصنة، وكذا الرجل يشهد أذنه طائفة وسبحان الله عباد الله. إذا كانت البهائم القردة أنفت من الخيانة الزوجية أو خيانة المرأة لزوجهم بهائم، فكيف البشر؟ في صحيح البخاري قال بعض الصحابة رأيت قردة يعني فتاة كانت تنام بجانب شيخا من قردة كبير، فانسلت منه وذهبت مع فتى قبط فزانته أو فواقعه، فاجتمع القردة عليها يرجمونها بالحجارة، قال وأنا صرت أرجم معه. هذا حديث صحيح. فكيف أنفت البهائم أن تشوف هذه القردة تركت من تعرفه والزوج وذهبت تزاني غيره، وقال أنا كنت أرجم معه هم قابلين يعني لا يلتفتون إليه، يرجمهم يرجمون هذه القردة حجارة. فلا إله إلا الله. وقد جاء في العقوبة في الآخرة النبي لما انطلق به جبريل رأت نورا يتسع من أسفله ويضيق إلى أعلاه، فنظر فإذا فيه نساء ورجال عراة كلما سفعتهم النار من أسفل التنور ضوضوا صياح، قال من هؤلاء يا جبريل؟ المهم قال هؤلاء الزنات والزواني من أمتك. هذا فيه رد على أهل الإرجاء ممن يقول أليش الإيمان لا يضر معه ذنب، ما قال هؤلاء المشركين من الزنات من أمتك الزواني، وما قال بسبب الشرك، قال بسبب الزنا. فدل أن الرجل قد يكون يصوم ويصلي وقد يحج ولكنه يعذب بسبب الزنا، ولا يقال حينئذ صلي وصوم كما قال لي إنسان من الجهلة، قال أهم شيء لا تشرك، ترك الشرك والإضرار بالناس. الصوت باقي زنا شرب خمر إلى آخر، يعني لا شك أن هذا باطل. قال الإمام أحمد إذا اعترف. طيب، فبأي شيء يقوم الزنا؟ بأثر عمر هنا قال الاعتراف أو البينة أو الشهود أو الحبل. الاعتراف كما مر فيه حديث ماعز، لكن إذا شك الإمام فيه فإنه يستنكهه ويثبت. هل يرجم من أول مرة يقول أنا زنيت أو لابد أربع مرات يلتفت 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 كما جاء في قصة ماعز؟ قيل ولو من أول مرة إذا رأى الحاكم ذلك، وذلك إن ظاهر قصة ماعز النبي اشتبه في كونه إيه، لأنه قال فيك جنون استنكهوه، وجد قرائن خوفت النبي من أن يلقي عليه الرجم من غير تثبت من عقله أو كيف زنى. لكن لو ثبت، وأظن الغامدية من مرة واحدة، لو ثبت الزنا بالاعتراف ولو لم يراجع يقام الحد، يجي عند قاضي يقول ترى زنيت فيجزع فيقبل برجمه لا بأس ما دام انه اطمأن القاضي الى هذا الاعتراف. طيب، الثاني الشهود، اربع شهود، والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فلا بد من اربع شهود ولم يحدث، سبحان الله، ليسهل الله التوبة والستر أنه ستيق حي. لم يثبت إلا في عهد عمر أربعة شهدوا صحيح، أربعة ثلاثة شهدوا والرابع تلكى فما أقيم الحد، يجلد من الثلاث، يجلد الثلاث، لأنه إذا ما أتوا، إذا ما أتوا عليه بأربعة شهداء فهؤلاء هم الكاذبون، يعني لابد أن يكونوا أربعة شهداء. ويشهد على أنه رأى الفرج بالآلة الرجل على الوصل ذكرناه في أول الحلقة، يشهد الأربعة. شوف كيف الصعوبة، فلو كان كلهم من خلفه مثلا ما يستطيعون، فهي مع سرعة الفاحشة فهي في ثواني معدودة، يحتاج حتى تثبت إلى نظر، هذا من هنا هذا من هنا هذا، ولذلك ما ثبت إلا بيننا وبين النبي الله 1400 سنة ولا تثبت شهادة واحدة، إنما هو اعتراف وحبل. حبل أن يغيب عنها زوجها مدة لا يمكن تكون التقطت منه شيء في حكم القاضي، فحينئذ يحكم عليها بحبلها، ولا أدري المدة، لعل بعضهم قدرها 4 سنين، أنه يقال أن المرأة يبقى في بطن 4 سنين أو سنتين، والضحاك نزل ذو أسنان يضحك مكث في بطن أمه سنتين مكث في بطن أمه، من هنا سمي الضحاك. ويحكون النساء قدامى لي أنا شخصيا أنه يمكن يسمونها دس الجنين أو كذا، يمكن يمكث 4 سنين، لكن على كل حال إذا جاء الزوج من مدة يغلب عرضا مثلها أنهم ليس من مائه، فحسب المدة بالتحقيق الشرعي فإنه يحسب يثبت زناها بالحبل عياذا بالله. وقد رجمت الأئمة الراشدون رجم، وليس فقط ذلك، وذلك ابن عباس قال عن عمر وهو جالس على منبر رسول الله: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل الكتاب بالحق، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيظل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قام تبين وكان الحبل أو الاعتراف. إذن هذا هو النص الأخير يدل على إثبات إيش؟ الزنا، اعتراف بنص عمر رضي الله تعالى عنه، والخبر خرجه البخاري ومسلم، الاعتراف، الحبل، ايش البين ويا الشهود، هم 4 شهداء، 4 شهداء. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا 8 نساء، كل واحد مكان 2 ليك في الشهادة، وشي في الأموال، في لكن في الزنا ما ذكر الأربع، فالظاهر أنهم 4 رجال. طيب، قال: رجم رسول الله ورجمنا بعده، خرجه النسائي والإمام أحمد، فدل على مذهب الإمام أحمد أنه رجم النبي والخلفاء الراشدون من بعده. ننتقل الآن إلى فصل آخر، بغض الصحابة. نعم، إيش؟ إيه، البخاري ومسلم أخرج، لا، فرجمنا ورجم الرسول هذا خرجه النسائي الزيادة، لكن أصل الحديث في البخاري ومسلم. نعم، أي نعم، اقرأ.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه كان أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذا مما اتفق عليه السلف. فمن أصول أهل السنة
احترام الصحابة واعتقاد أنهم عدول والترضي عنهم والترحم
وترك ذكر مساوئهم، لأن ذكر مساوئهم يهيج على بغضي. فلا يجوز، فلا ينبغي لأحد أن يأتي في قطير أو رسالة يجمع قل عثمان فعل كذا، حذيفة فعل كذا، يجمع مساوئ أو واحد منهم يجمع مساوئ كله. كما أنها البدع في المقابل ما تجمع محاسنه. مقصود الشارع إماتة الذكر،
مقصود الشارع هي ذكر الصحابة الاتباع تذكر محاسنه. أرادوا أن ينقلوا نفس هذا المعنى جهلة هذا الزمان القصاص. قصاص مقصود الشارع إماتة الذكر، لأنهم يقولون الحديث ضعيف والموضوع مكذوب، فذكرهم بالسوء هو المطلوب فقط. هذا العدل فيه من أهل البدع والضلال. فقال الإمام أحمد: ومن تقص أحد من أصحاب رسول الله أبغضه أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، لأنه لا يجوز التقرب إلى الله بإظهار مساوئ الصحابة، يعني غير على دين الله. يقول ليه الصحابة ذاك سووا كذا، هذه بدعة، لأن ما كذا كانوا يغارون، كان من غيرتهم على دين الله حفظ مساوئهم وترك ما شجر بينهم، هذه السنة. وليس من الغير على الله يذكر خطأ الصحابة وليش سووا كذا ويستفز الناس الكراهتهم، هذا فعله البدعة، لأن هذا يؤدي إلى قطع العلاقة به بعد رذان النبي.
الله أكبر الله أكبر الله.
انتقاص منهم يؤدي إلى ترك العلم الذي عندهم والاعتقاد الحق فيهم الذي أخبر به الله، فالله عدله. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أجل ذلك كفر علماؤنا الرافضة كشيخنا بن باز، لأن الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون الصحابة كفر. الله يرضى عن الكافر ولا يرضى عن عباد الكوم، لا يرضى عن الكافر سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. هذا يدل على بغض الله الكفر وأهل الكفر. يعني كيف يقول الله رضي عنهم وهم يقولون كفار؟ فنحن يجب علينا أن نحبهم ودوما وأبدا بالخير وبالمناقب الحسنة نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، كما ذكر الطحاوي في عقيدته. ويدل على ذلك وأنه لا يجوز انتقاص واحد منهم أو سبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف والطبعة والصحابة طبقات ثلاث: السابقون وهم الذين أسلموا قبل صلح حديبية، بعد صلح حديبية متوسطون إلى فتح مكة،
أسلبة الفتح بعد فتح مكة، صار بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابك، والذين كانوا في السابق الذين سبقهم أفضل، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة من فضل الصحبة. وقد استنبط مالك كفر الروافض من هذه الآية محمد رسول الله الذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، وآخرها ليغيظ بهم الكفار، فمن أغاظه الصحابة، ذكر الصحابة وذكر محاسنهم أغاظه فهو كافر. هذا استنباط الإمام مالك رحمه الله. ونمسك عما شجر بينهم، لأن ذكر ما شجر بينهم ذريعة لسوء الظن في أحد الطائفتين، ونعتقد أن الصحابي ليس معصوم، قد تصدر منه الكبيرة، ولكن يفتح له باب توبة قبل الموت، أو محاسنه وسابقة الصحبة تذوب مع هذه المعصية، وما حصل بينهم من شجر وشجر بينهم فإنه يحمل الطائفة التي بغت على التأول، كما حصل بين معاوية في الشام وعلي بن أبي طالب، أو علي بن أبي طالب ومعاوية، وعلي وقاتل الناس كثير مع علي، وكان معهم مع علي عمار، وقال النبي تقتلك الفئة الباغية. فنعتقد أن القاتل والمقتول مرحوم، أما القاتل أو المصيب عفوا فله أجران، والمخطئ له أجر، إذ أنه تأول. فنحملهم على التأول، وإن ثبت الزلل فيذوب في بحر فضلهم وسابقتهم رضي الله تعالى عنهم. فلا شيء يعدل الصحبة أبدا، وقد كانوا مشهود لهم بالعدالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم فهم خير الناس رضي الله تعالى عنه. وأما الانتقاص فقد قال الإمام أحمد من سب الشيخين كفر، وقاعد لمن سب أحد منهم اشتهر كفر، كعائشة وبكر عمر، ومن سب من دون من اشتهر منهم فقد فسق، ومن سبهم كلهم كفر كما هو حال الرافض، أو سب جمهورهم، لأن بذا تنفى الشريعة فيكون كالجاحد للإسلام، فهو لا شهودا عن الإسلام، كما قال أبو زرعة من سب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيش من سب واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، لأن السنة عندنا حق والإسلام عندنا حق، وهؤلاء شهود على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. الرافضة يطعنون فيه وإن سموا نفسهم شيعة، فهم لا يتربون عنهم بل يلعنونهم، وإنما يظهرون الترضي عنهم لو لما إذا خافوا سيف أهل السنة. طيب، قد انتشرت أشرطة طارق السويدان فيها ذكر ما شجر بين الصحابة، فأمر الشيخ بن باز وقتئذ بمنعها، لأن الشيخ بن باز كان يصير على عقيدة السلف، ومن عقائدهم ترك تعرض
بإبراز ما شجر بينهم رضي الله تعالى عنه، بل حسن الظن فيهم وتأول أفعالهم على أحسن المحامد، فإنهم رضي الله عنهم كما قال شيخ الإسلام العقيدة الواسطية: إن الخلاف الذي حدث بين الصحابة منه ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه، ومنها ما هو صحيح لكن الصحيح هم فيه بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد غير مصيب له أجر واحد. الصحابة ليسوا معصومين، بل قد يقع من واحد منهم كبيرة، لكن إذا وقعت الكبيرة فهو إما أن يوفق للتوبة أو يمحى بها الذنب وتقع عليه مصائب تكفر ذنوبه وتكون له حسنات ماحية، أو يشفع له النبي يوم القيامة، أو يذوب زلله هذا في بحر فضله وصحبته النبي، فلا وجه للطعن فيهم بأي وجه، لا يذكرون إلا بالخير، لا يحل أحد أن يذكر الصحابة بالشر أو يومئ بما يدل على ما فيه من شر. لذلك أنكروا على المتسمي هذا بأبي الحسن المأربي لما طعن في أصحاب محمد وقال الغذائية الذين شهدوا حنين، ولم يعاملهم معاملة السلف أو من سلفنا لهم، بل ابتدع في ذكر ذلك، مع أن معظم الصحابة كانوا قد حصل منهم أو كثير حصل منهم وقتئذ الفرار، ولكن رجعوا ونصروا الله والرسول وانتصروا والحمد لله. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم، ولكن لم يتعرض لأهل حنين أحد فيما أعلم إلا والحسن المعرفي، تناولهم بلسانه وقال غذائية. الغذائية هو مثل زبد السيل ووسخه الذي يظهر على سطح السيل، وهذا لا يتكلم به إلا جاهل لا يعرف حق الصحابة أو مبتدع ضال. كم بقى الوقت؟ انتهى؟ وبهذا ينتهي الوقت للدرس، ونلتقيكم إن شاء الله بعد يعني إن شاء الله بعد صلاة الفجر في مسجد أحمد، والحمد لله رب العالمين. غدا بعد المغرب ما في درس، لأن كلنا سفر بعد غدا المغرب.